الانفصالي.
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تناول آيات من سورة الأحزاب في شأن أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذ هن لنسائنا أسوة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في آية هي آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآيات هي آيات التخيير، وقد كان قبل ذلك من أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أنهن سألن النبي صلى الله عليه وسلم مزيدا من النفقة، واستكثرنا طلبنا الكثير من النفقة، واستقللنا ما يعطيهن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية التخيير. قد اعتزل النبي نساءه زمنا، نزلت آية التخيير يقول الله تعالى فيها: يا أيها النبي قل لأزواجك. وكان آنذاك تحت النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، هن سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وجوارية بنت الحارث وصفية بنت حيي وأم حبيبة بنت أبي سفيان وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فهؤلاء النسوة نساء النبي قد اجتمعن عنده، وإن كانت بعضهن تزوجها النبي متأخرا كميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وهذا من محاسن ديننا، والحمد لله ديننا من فضل الله كله محاسن، فلا تجبر امرأة على البقاء مع زوج لا تحبه وعلى حياة لا تريدها. فهذا نبينا سيد ولد آدم عليه صلاة الله وسلامه يؤمر بأن يخير نساءه رضي الله تعالى عنهن. يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه، فليست المرأة في شريعتنا بمجبرة على البقاء مع شخص لا تحبه وإن كان أو لا تحب البقاء معه. وإن كان ما كان، فقد طلبت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس وهو مبشر بالجنة في نص خاص، طلبت أن تختلع من زوجها فكان لها ذلك. فهذا كله يحمل ردا قاطعا على هؤلاء الظلم الأثم الذين يقولون ويظلمون أنفسهم بهذا القيل: إن ديننا فيه ظلم للنساء. وحاشا أن يكون ديننا كذلك. وكيف يكون كذلك وديننا الذي شرعه لنا ربنا وهو أرحم بنا وأرحم بنسائنا من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخير نساءه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أيضا التسريح بالمعروف، ليس التسريح المصحوب بالشتم، وليس التسريح المصحوب بالسباب، وليس التسريح المصحوب بالظلم، بل تعالينا أمتعكن أعطيكن ما للمطلقة من المتاع وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هكذا وعدهن الله جميل الثواب والأجر العظيم إن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. لما نزلت الآيات المباركات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال لها: يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك. يا عائشة إني أعرض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت عائشة: وقد علم أن أبواي لم يكون يأمراني بفراقه. فعرض النبي عليها آية التخيير فقالت: يا رسول الله أفي هذا أستشير أبوي؟ أفي هذا أستشير أبوي؟ كلا يا رسول الله، بل إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ولكن يا رسول الله لا تخبر بذلك امرأة من نسائك. قال: إن الله لم يبعثني معنتا لا تسألني امرأة منهن إلا وأخبرتها، أي بالذي اخترتيه. الحاصل أنها منقبة عظيمة لعائشة رضي الله تعالى عنها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكبرها عليه الصلاة والسلام بخمسة وأربعين عاما، ومع ذلك اختارت الله ورسوله والدار الآخرة. فيا هنيئا لها أم المؤمنين، يا هنيئا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ أعلنت وصرحت: إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فكان من حقها قوله تعالى: وفي شأنها قوله تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومع هذا الاختيار الطيب الذي اختارته أم المؤمنين عائشة، أجمل اختيار على الإطلاق، أجمل اختيار على الإطلاق، مع ذلك كله ومع نزول براءتها من السماء في آيات تتلى في المحاريب وتدرس في المدارس وتقرأ في الصلوات ويتعلمها أبناؤنا إلى يوم الدين، مع كل ذلك أبى الشيعة البعداء البغضاء إلا الطعن في هذه الفاضلة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، ونالوا منها أشد النيل. وكذا دأبوا على إسقاط السنن التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، مع ما ذكر من تبرئة الله لها في آيات نزلت من فوق سبع سماوات، مع ما ذكر في اختيارها رب العزة، في اختيارها الله ورسوله والدار الآخرة. ولكن أبى الظالمون إلا عنادا وطعنوا فيها أشد الطعن، ومن ثم طعنوا في سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من مقاصدهم من الطعن في أم المؤمنين عائشة، الطعن في سنة النبي الأمين محمد، وعلى ضربهم، أعني على ضرب هؤلاء البعداء البغضاء الشيعة الروافض. صار قوم ليست لهم عقول يطعنون في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في رجال رووا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويهجمون على السنن من كل صوب وحدب، ويسقطون جاهدين أو يحاولون جاهدين إسقاط كل من روى عن النبي سنة واشتهر بذلك، حتى يسقطوا سنن النبي الأمين، ومن ثم يتسنى لهم العبث بكتاب الله فيفسرونه حيث أرادوا وحيث شاءوا. وقد علم الجميع أن رب العزة قال في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فنبينا الأمين عليه الصلاة والسلام بسنته المباركة الميمونة أوضح ما خفي من كتاب الله، وفصل ما أجمل من كتاب الله، وقيد المطلق وأطلق المقيد، كل ذلك بسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من الجدير بالذكر أن نذكر بأقوام أشرار ظهروا على بعض الفضائيات في هذه الأزمنة لإحياء سلفهم السيء، سيرة سلفهم السيء من أهل الاعتزال وأهل الرفض والجفريين وغيرهم، الذين طعنوا في سنن النبي الأمين بطعنهم في الصحب الكرام الذين رووا تلك السنن، وطفقوا يوما بعد يوم يطعنون في صحابي حتى يسقطوا السنن التي رواها، يطعنون في تابعي حتى يسقطوا السنن التي رواها، يطعنون في البخاري وفي مسلم لإسقاط السنن التي رواها البخاري ومسلم. وقد علم الجميع أن سنة النبي مبينة للقرآن، فلا يخفى على ذي لب وعلى ذي عقل أننا أمرنا أمرا مجملا بالصلاة في القرآن، تفصيلاته كلها في سنة النبي الأمين محمد. كيف نصلي؟ كم الظهر؟ كم المغرب؟ كم العشاء؟ كل ذلك تفصيله في سنة النبي محمد. قد علم الجميع أنه في كل الأبواب السنة توضح القرآن. في باب الملبس آيات عامة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن السنة وضحت ذلك، فليس للرجل أن يلبس الحرير ولا أن يلبس الذهب ولا أن يلبس لباس المرأة، وليس للمرأة أن تلبس لباس الرجل. فهذا في باب الزينة. في باب الحج كيف نحج؟ سنة النبي وضحت لنا تمام الإيضاح أعمال الحج. كذلك في أبواب الصيام: ما الذي على الصائم وما الذي يتقى؟ سنة النبي وضحت كل ذلك. الزكاة وأنصبتها وأزمنة إخراجها ومقاديرها، كل ذلك وضحته سنة النبي الأمين محمد. الأنكحة وضحها النبي الأمين، فالله قال: أحل لكم ما وراء ذلكم، بعد ذكر عدد من المحرمات. لكن النبي نهى عن نكاح المتعة وعن نكاح الشغار، ونهى عن التحليل إذ لعن المحلل والمحلل له، ونهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكذا في أبواب المواريث، وكذا في أبواب الديات. قدر كم الدية؟ بيّن ذلك كله رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وسلف في باب الأطعمة: إذا أخذنا آية من كتاب الله فحسب، وهي: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. إذا أخذنا بها فقط وتركنا السنن أبحنا لحوم الكلاب ولحوم الحمير ولحوم القطط ولحوم الغربان والصقور، وكل ذلك كما لا يخفى إنما هو محرم بسنة النبي الأمين محمد، إذ قال: إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، بل وإذا أخذنا بالآية فحسب لحرمنا على الناس أكل الكبد، إذ الكبد دم متجمد كما قال العلماء. والنبي أو ابن عمر قال، ابن عمر قال: وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، أما الدمان فالكبد والطحال. وهكذا في كل الأبواب في المعاشرات الزوجية إذا اقتصرنا على الكتاب العزيز فحسب. فرب العزة يقول: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا أخذت الآية على ظاهرها فعل الشخص كما يفعل اليهود الذين يطردون المرأة من البيت ولا يؤكلوها ولا يشاربوها إذا كانت حائضا. ولكن قال عليه صلوات الله وسلامه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. وهكذا في كل الأبواب سنة النبي تأتي تفسر القرآن، سنة النبي تأتي تطلق المقيد أو تقيد المطلق، تعمم الخاص أو تخصص العام، وهذا باب واسع. فالذين يدعون أنهم قرآنيون وهم كذبة أثمة ظلمة بعيدون أشد البعد عن القرآن وكذابون في هذا الاصطلاح الذي أطلقوه على أنفسهم. فلو كانوا حقا من القرآنيين فهذا كتاب الله يقول: وما آتى هذا الله، هذا كتاب الله فيه قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيه وإن تطيعوه تهتدوا، فيه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيا أيها الإخوة احذروا أشد الحذر من هؤلاء الأفاكين الذين تتبنهم قنوات إلى الضلال أقرب منها إلى الرشاد، وإلى الغي أقرب منها إلى الهدى، فتنشرهم تلك المقالات السيئة النجسة المدنسة التي يضللون بها عباد الله عز وجل، والتي يحاولون بها صرف الناس عن دينهم، عن سنة نبيهم، ومن ثم عن كتاب ربهم عز وجل. وما يؤسف عليه أن مسؤولين في بعض الدول تبنوا هذه الأفكار الساقطة، تبنوا هذه الأفكار الشاردة، الأفكار الضالة التي من شأنها إسقاط سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك بالطعن في الصحب الكرام أو بالطعن في التابعين الرواة أو بالطعن في البخاري ومسلم، وجندوا لذلك جندا وجيشوا لذلك جيوشا. فالله الله في التمسك بسنة رسول الله. فإلى هؤلاء الروافض الذين أهدروا سنة النبي وطعنوا في الصحب الكرام أقول لهؤلاء الروافض الذين طعنوا في صحب النبي الكرام: برئت إلى الله من كل رافضي، بصير بأمر الكفر بالدين أعورا، برئت إلى الله من كل رافضي، بصير بأمر الكفر بالدين أعورا. وإلى هؤلاء الجفريين الذين أيضا بنوا على كلام وجد عندهم في جلد بزعمهم به يسقطون كثيرا من السنن، أقول لهؤلاء: برئت إلى الله من جلد جفرهم، برئت إلى الله ممن تجفر. فإلى كل معاند ومحادد ومحارب لسنة النبي أقول مستعينا بالله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، إلى غير ذلك من النصوص. أرجع إلى التأويل، يقول تعالى في كتابه الكريم لنساء النبي: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاختارت نساء النبي رضي الله تعالى عنهن اخترنا أجمعين الله ورسوله والدار الآخرة. ثم يأتي الخطاب: يا نساء النبي، هذا تحذير، وحاشاهن أن يرتكبن الفاحشة. وهو بالتبع من باب أولى يوجه للمؤمنات: يا نساء النبي، يا نساء النبي. أرجى فأقول، لا أقول من باب أولى، فنساء النبي أولى بكل خير، ولكن عموما النهي عن الفواحش عام. ولكن كما هو معلوم، فإن الجريمة قد تتضاعف عقوبتها للقرائن التي تحتف بها. الجريمة تتضاعف العقوبات عليها للقرائن التي تحتف بها، فالذي يطعن في مسلم من المسلمين، الذي يطعن في أرض مسلم أو في أرض مسلمة يعذب، لكن الذي يطعن في أرض رسول الله وفي آل رسول الله عقوبته وجريمته أشد وأبشع. وهكذا الذي يعصي ربه في مكان ليس كالذي يعصي ربه في البلد الحرام، إذ الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. العقوبات تتضاعف للقرائن التي تحتف بها. ومن ثم جاء الخطاب: يا نساء النبي، يا نساء النبي. كان عمر رضي الله تعالى عنه إذ كان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ سورة يوسف وسورة الأحزاب، فكان يأتي عند هذه الآية وآيات تلتها: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يرفع بها الصوت، يرفع بهذه الآية الصوت: يا نساء النبي. فقيل له في ذلك: يعني يا أمير المؤمنين، لما ترفع صوتك بهذه الآية؟ فيقول: أذكرهن العهد، أذكرهن العهد، أي العهد الذي أخذه الله عليهن: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. هكذا يضاعف لهن الثواب، كما أن العقاب يضاعف لهن إذا ارتكبن محرما فاحشة، ولكن حاشاهن من ذلك. فكما قال الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم تزن امرأة نبي قط، وحاشاهن وهن المطهرات، حاشا أزواج النبي أن يرتكبن شيئا من ذلك، كما يقول هؤلاء البعداء البغضاء أهل التشيع البغيض الذين كان حظهم من هذه الآيات الطعن في أعراض المؤمنين والمؤمنات. إن الله قال في كتابه الكريم: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ونبينا أطيب الطيبين، ونساؤه طيبات عليهن رضوان من الله. فربنا رضي لنبيه زوجة أن تكون عائشة وسائر الأزواج، وأنزل براءتها من السماء رضي الله تعالى عنها، حاشاها من كل ما يصفها به الواصفون الأفاكون الكذابون. ربنا يقول في كتابه الكريم: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وكان في جند علي أثناء موقعة الجمل، وقف على منبر الكوفة في أسفل المنبر والحسن بن علي في أعلاه، فقال عمار: يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة، والله إني لأعلم أن عائشة رضي الله عنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم، أتطيعوه أم تطيعوها؟ في مسألة اعتذرت عن عائشة بعد ذلك أشد الاعتذار لما رجعت من واقعة الجمل التي كانت قد ذهبت إليها عن اجتهاد للإصلاح بين المسلمين، فرجعت معتذرة قائلة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال تعالى: يا نساء النبي، يا نساء النبي. وليستمع إلى هذه الآية هؤلاء المتشيعون، هؤلاء البعداء، ليستمعوا إلى هذه الآية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء في الفضل ولا في المنزلة ولا في الشرف، قد شرفكن الله جل ذكره بالزواج من نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من المنزلة، لكن من الشرف، إذ الله عز وجل زوج نبيه بكن، فلكن من المنزلة ومن عظيم الشرف قدر جليل، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن ثوابكن عظيم، إن أطعتن ثوابكن عظيم، إن اتقيتن المعاصي. ثم يوجهن ربنا سبحانه وتعالى: وهن لنسائنا أسوة، وهن لبناتنا أسوة، وهن لأمهاتنا أسوة، وهن لأخواتنا أسوة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، لا تخفضن القول أثناء الحديث مع الرجال، وهذا أدب جليل توجه إليه نساؤنا، وتوجه إليه بناتنا، وتوجه إليه أخواتنا، وكذا توجه إليه أماتنا. فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، هذا كلام الله لأشرف نسوة، هذا كلام الله لأزواج النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. سبحانك ربنا، هل هناك من شخص يصل به فجوره إلى أن يطمع في نساء النبي؟ هل هناك شخص يصل به فجوره إلى أن يطمع في نساء النبي؟ أخبر الله بذلك. فهناك مرضى القلوب، هناك مرضى القلوب يطمعون في كل امرأة تحدثهم وتخاطبهم، فإن خفضت له الجناح بالقول وألانت له القول، ظن ظنا فاحشا، ظن أنها تريد منه الزنا، ظن أنها تريد منه الفاحشة، فهذا الذي في قلبه مرض، في قلبه حب الفواحش، علم الله من قلب هؤلاء أنهن يتمنين أن لو فجرنا، فعياذا بالله، أنهن، أعني هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، علم الله من قلوبهم أنهم يتمنوا أن لو فجروا، أنهم يتمنوا أن لو خلوا بامرأة حتى ينتهكوا عرضها. فنؤيت نساء النبي عن الخضوع بالقول، ونساؤنا لنساء النبي تبع. فلا تخضعن بالقول يا مسلمات، لا تخضعن بالقول يا أخوات، لا تخضعن بالقول يا فضليات، لا تخضعن بالقول، هذا كلام ربكم، هذا كلام الله المنزل، قرآن يتلى، هذا كلام الله المنزل، فلا تخضعن بالقول. فثم أقوام في قلوبهم مرض، ليست كل القلوب بطيبة، بل هناك قلوب شريرة، قلوب عياذا بالله، قلوب ذئاب في جثمان رجال، قلوب ذئاب في جثمان بشر، قلوب ذئاب ووحوش يتصنع أهلها بالحملان الوديعة. فانتبهنا يا أيتها الأخوات، انتبهنا يا أيتها النساء، فهناك أقوام في قلوبهم مرض، وكانوا متواجدون في زمن النبي، إذ الله قال: لئن لم ينتهي المنافقون، وإذ الله قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فلم يخل زمان ولم يخل مكان إلا ما رحم الله من أقوام في قلوبهم مرض. فجدير بكل صالحة، جدير بكل عفيفة، جدير بكل من تخشى الله أن تحافظ على نفسها، جدير بكل من تنتظر اليوم الآخر أن تحافظ على قولها، أن تحافظ على لسانها، لا تغتر بكلام خبيث من الخبثاء يلين لها القول كالحمل الوديع يريد أن يفجر، عياذا بالله من الفجور. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، تكلمنا بالكلام الطيب الذي لا يحمل شرا ولا يجلب شرا ولا يعين على شر، قلن قولا معروفا تبتغين به وجه الله، قولا معروفا صادرا من مراقبة لله. اذكرنا يا نساء النبي، واذكرنا يا مسلمات أن الله يراكن، واذكروا يا عباد الله أن الله رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا. ربنا يقول في كتابه الكريم، ربنا يقول في كتابه الكريم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وتتوالى الآيات تحث المؤمنات على القول المعروف. قال تعالى: ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، قولا يرضي ربنا، قولا يدفع إلى الخير، قولا يقطع على الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن وساوسهم. والمعين هو الله، والموفق لذلك هو الله. فاسألنا ربكن، ولنسأل ربنا جميعا أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، كما كان هذا دعاء النبي: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وفضلك يا شيخ، نحب نسأل سؤال.
تفضل تفضل.
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟
نعم.
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟
لا يجوز. لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط.
سؤال آخر من فضلك.
تفضل.
سؤال آخر.
تفضل تفضل.
هل يجوز لعن الشيعة في الوقت الحالي؟ هل يجوز أن نقول لعنة الله عليهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما لعن الشخص المعين باسمه فلا يجوز على التحقيق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وفلانا وفلانا عصي عصت الله ورسوله، أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلعن المعين جائز. أما لعن الفئات المارقة ولعن العصاة على الإجمال ولعن أصحاب المعاصي على الكبائر على الإجمال، فكل ذلك وردت به أدلة عامة: ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وكذلك لعن الله النامصة والمتنمصة. فاللعن العام للفئات المارقة، للفئات المارقة بصفة عامة جائز، ولعن المعين باسمه لا يجوز. فإذا قلت: لعن الله من لعن عائشة، لعن الله من افترى على عائشة الكذب، لعن الله من رمى عائشة بالفاحشة، فكل ذلك جائز بلا كراهة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز إجهاض المرأة لدواعي الفقر؟ والسؤال الثاني: هل يجوز أن نصف رجلا من غير المسلمين بأنه رجل إنسان مقدس؟
إنسان ماذا؟
هل يجوز أن نصف رجلا من غير المسلمين أنه إنسان مقدس؟
مقدس؟ الحمد
وأنا
لله
زيارته لنا زيارة مقدسة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن إجهاض المرأة من أجل الفقر فذلك فيه شعبة من شعب الجاهلية، ورب العزة يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الكبائر أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، فيلتحق بهذا الإجهاض خشية الفقر. فأهيبوا بكل مسؤول، وأهيبوا بكل عضو مجلس شعب، وأهيبوا بكل عضو للبرلمان في أي دولة كانت أن يراقب ربه في الكلمة التي يتكلم بها، وأهيبوا بنقباء الأطباء أن يتقوا الله، فثم قوانين تصاغ لعرضها على هيئات أطلقوا عليها تشريعية، وليس من حقهم التشريع، إنما التشريع حق لله سبحانه. قوانين يزمع عرضها على مجالس مؤداها أنه يجوز الإجهاض من أجل الفقر، فقر الزوجة أو فقر الزوج. على كل مسؤول أن يدرك أنه آتي ربه يوم القيامة فردا، أنه آتي ربه يوم القيامة فردا. قال تعالى وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فعلى كل مسؤول مؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض عمله على كتاب الله وسنة رسول الله وأهل العلم الموثوق في دينهم وعلمهم، ومن ثم لا يصدر برأي إلا ما يقبله الله ورسوله، وإلا فليمسك عليه لسانه، فإن ذلك أعني التقدم بين يدي الله ورسوله، مؤذن بإحباط الأعمال ومؤذن بالعذاب العظيم. فلا يجوز الإجهاض من أجل الفقر، لا يجوز الإجهاض من أجل الفقر، بارك الله فيك. أما عن كافر يوصف بأنه مقدس فالمقدس المطهر، وكيف يوصف مشرك بأنه مطهر وهو ملازم للنجاسة؟ إذ الله قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ أنا طبعا متجوزة لي 5 سنين ونبي ندير عملية حق المجهري، لكن ما نعرفش هل هي حرام، بيديرها لي طبعا راجل أو دكتور، فما نعرفش شيخ شنو الحكم في هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإن دعت ضرورة إلى ذلك ابحثي عن امرأة طبيبة، ويا حبذا لو تقدمت النسوة لتخصص أمراض النساء والولادة في كليات الطب حتى يغنين النسوة عن الرجال الأجانب، يا حبذا لو أكثرت الأخوات من هذا التخصص، لو دخلت الأخوات في هذا التخصص وتقلدنا فيه علما واسعا لإغناء المسلمات عن الرجال الأجانب الذين لا تؤمن شرورهم. فأقول ابتداء إن وجدت امرأة مسلمة فهذه ضرورة ولا مانع، وإن لم توجد طبيبة مسلمة ولم يوجد إلا رجل فالأولى البعد، وإن اضطرت إلى ذلك تحت ضغوط معينة فالمضطر ربنا سبحانه وتعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حياك الله وبارك فيك.
ولك بمثل.
لو سمحت عندي 5 أسئلة.
الله المستعان. تفضل.
الحديث الأول الذي يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
لا يصح. لا يصح.
طب عايزين شرح لو سمحت.
لا يصح الأول. أورد أسئلتك.
ماشي. والحديث الثاني إن الله لا ينظر للعبد الذي لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجود.
هذا أحتاج إلى مراجعته.
ماشي. والحديث الثالث الذي يكون من أحدث ولم يتوضأ فقد جفان، ومن توضأ ولم يصلي.
لا يصح. لا يصح.
طب والسؤال الثالث، لماذا حلق الدقن حرام؟
لأن النبي نهى عنه.
ماشي، جزاك الله خير.
وجزاك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أريد أن أسأل. أنا زوجي يعني لما تزوجنا منذ عامين كان يعني يصلي، وكنت أعلم بأنه حاج، وكل هذا تزوجت لأجل أن يعينني وأعينه على الدنيا والآخرة. ولكن اليوم أصبحنا عندما نأتي من الخارج يعني أصبح يذهب إلى المقاهي، إلى أماكن الاختلاط، ولا يصلي، وانقلب كل شيء. أصبحت يعني وعندي منه الآن يعني صغيران، ولا أدري كيف أتصرف معه.
عموما حتى لا تخوضي فيما قد يؤذي، وقد أقول إجمالا، فهمت الجواب، فهمت السؤال الحمد لله. أقول إجمالا، إذا كان الزوج الآن قد ترك الصلاة وشر مقتصر على، وإذا كان قد ترك الصلاة ويدفعك إلى الشر ودينك معه في تردي وانهيار، ولم تجد معه التذكرة ولم تجد معه النصيحة، فالفراق أولى، إذ الدين أبقى من الدنيا، إذ الآخرة خير لنا من الأولى. أما إذا كان أمره متحمل ويمكن إصلاحه ويمكن تذكيره، فذلك أولى وأجدى أن ينصح وأن يذكر وأن يسلط عليه الطيبون لنصيحته، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا وعلى المسلمين خير الجزاء.
وإياكم.
فضل. هل يجوز للورثة التصرف والانتفاع بأموال التأمين على الحياة؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد. أما وقد كان أعني وقد كان التأمين قد تم ومات الميت وجاء إلى الورثة أموال، فيأخذوها ويتصدقوا بجزء منها، لأن ميتهم بالطبع دفع جزء من المال، فعلى ذلك يخرج جزء منها تطيب نفوسهم بإخراجه، وأنهم قد ابتعدوا عن الشبهات ويستمتعوا بالباقي، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول حنا الشيخ كان نفس عن. ألو.
نعم.
عن السعودية هنا. ماشي. في بعض الكفلاء يعني كفيل سعودي بيبيع الفيزا، اشتري تأشيرة مثلا هو ويبيعها لأحد ال. ويبيعها لأحد الموظفين مثلا عام مثلا، وياخد منه مبلغ من المال مثلا زيادة عن اللي هو بيتكلفه.
وسيأتي يعمل عنده أو عند غيره؟
لا، هو بيسيبه يعمل حرا. لا، يعمل حرا، مش عنده.
على كل إن هذا مخالف الأنظمة عندكم.
هو مخالف الأنظمة عندهم.
هو الذي يتحمل الوزر، أما المضطر من غيره، من غير أهل تلك البلاد، فالمضطر له حكم خاص.
طب
أما هو يتحمل اسمه.
طب في ناس تاخد الفيز دي مثلا وسط بياخد مبلغ في المنتصف.
المسألة ذات شقين.
إيه؟
شق فيه نفع للمسلم الذي يريد العمل ولا يجد مجالا للعمل، والشطر الآخر هو الاتجار في الفيز، ذلكم الممنوع. فالذي يظهر والله أعلم أنك لا تجعلها مهنة لك، والله أعلم، إنما تساعد على البر والتقوى، ساعد على البر والتقوى قدر استطاعتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخ مصطفى.
نعم.
بعدين شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
بالنسبة للبسملة اللي قبل الوضوء، يجوز أقولها في الحمام؟
البسملة التي قبل الوضوء
ينفع أقولها في الحمام؟
إذا كان نعم يجوز.
يجوز؟
نعم، مدام العين بعيدة عن مكان الوضوء.
طب بالنسبة هو الذئب المحلق، وإيه حكمه في للنساء؟
الذئب المحلق هو الذئب الذي على هيئة حلقة كالغويشة،
اللي هو اللي بتحط، اللي هو المحلق الحلق؟
لا، المحلق الغويشة، الإسويرة، الغويشة، الإسويرة، الخاتم، كل ما كان على هيئة حلقة.
يعني دي محرمة على النساء؟
لا، حلال كله.
ده ده حلال كله؟
حلال كله. نعم، قد رأى بعض أهل العلم المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه،
أيوة،
وهو عالم فاضل من علماء المسلمين، لكن أرى أن قدمه زلت في هذه المسألة وقال بتحريم الذهب المحلق على النساء، وهذا رأي لا أعلم له سلفا فيه، وجماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الذهب كله بكل صنوفه حلال للنساء، كل الذهب حلال للنساء. نعم، ورد عن بعض السلف أنه كان يكره الذهب مطلقا على سبيل التورع، لكن النبي أخذ الذهب في يد والحرير في أخرى وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، وأتت النبي امرأتان عليهما سواران من ذهب فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أديا زكاة. وكذلك كانت عائشة تلبس الخواتيم العظام، إلى غير ذلك من الاستدلالات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
الشيخ مصطفى.
نعم تفضل
شيخنا. من فترة سمعت الشيخ يتكلم على التلفزيون أنه عن غيرة سيدة عائشة الله مرضى عنها.
نعم
سمعت أحد المشايخ يتكلم عن غيرة السيدة عائشة الله مرضى عنها
رضي الله عنها. نعم
فذكرت ذكر انه احد الفتيات اسمها جوريه على حد على درجه من الجمال، فكانت تخفيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم او لا تحب ان يراها الرسول صلى الله عليه وسلم.
اي وبعد ما السؤال؟
السؤال هل السيده عائشه الله يرحمها كانت لها في هذه الدرجه العاليه من الغيره، وما وهل كان في جوريه لدرجه من هذا الجمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنعم كانت السيدة عائشة رضي الله عنها غيورا، وهذا حق لها، حق لها أن تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن غيرتها لم تدفعها إلى فعل محرم، خاصة القصة التي ذكرتها. أما القصة التي ذكرتها أنت فحاصلها أنه وبعد انتهاء غزوة بني المصطلق، بعد انتهاء غزوة بني المصطلق كانت هناك في السبي جارية هي جويرية بنت الحارث المصطلقية، أبوها كان سيد قومه، فأخذت في السبايا، فلما أخذت في السبايا ووقعت لبعض الصحابة أظنه ثابت بن قيس أو دحي أو غيره، وقعت في السبي لصحابي كاتبت عن نفسها، يعني أجرت مكاتبة بينها وبين من وقعت من نصيبي في السبي كي تكون حرة، فأصبحت مدينة بمبلغ من المال كي تسدد المكاتبة وتصبح حرة. فذهبت إلى السيدة عائشة رضي الله عنها تريد منها أن تدخلها على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة وكانت امرأة ملاحة أي جميلة لا يراها شخص إلا أخذت بنفسه، كانت امرأة جميلة. قالت عائشة فكرهت مجيئها، لكني لم أمتنع، عائشة لم تمتنع من إدخالها على رسول الله، بل أدخلتها على النبي. فدخلت على النبي تقول يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث المصطلقية، أبي كان سيد قومه، ولا يخفى عليك يا رسول الله ما حل بي وبأهلي من البلاء، فجئت أستعين بالله ثم بك في قضاء مكاتبتي، أي أريد مالا أسدد به المكاتبة. قال أقضي عنك المكاتبة وأتزوجك؟ قالت نعم. قال قد فعلت. فكانت امرأة ميمونة مباركة على قومها، فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فكل من كان له من المسلمين من الصحابة سبي من بني المصطلق تركوه وقالوا هؤلاء أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مباركة على قومها. فالحاصل أن عائشة وإن كانت غيورا لكن لم تمنعها غيرتها من أن تلبي لجويرية طلبها إذ أرادت الدخول على رسول الله فأدخلتها عائشة. الحاصل أن عائشة رضي الله عنها لم تمنعها الغيرة من أن تدخل جويرية على رسول الله لقضاء حاجة من حوائجها. ولو كانت عائشة كما يزعم الزاعمون وكما يطعن الطاعنون غير وافية ما أدخلت جويرية على رسول الله ولا صرفتها عن رسول الله، ولكن دينها وورعها لم يمنعها دينها وورعها حتما عليها أن تدخل جوارية على رسول الله. فيا سبحان الله، كيف تقلب المناقب إلى مثالب في أعين قوم بعداء بغضاء يتلمسون العثرات ولكن لعمى في قلوبهم يقلبون المنقبة إلى مسلبة. فيا سبحان الله، ما أجمل الغير على رسول الله من امرأة من نسائه. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ مصطفى.
نعم.
عايزين نعرف لو سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيضفر شعره وإزاي الطريقة يعني، ولو في حديث صحيح ممكن نعرفه لو سمحت. حضرتك سمعني؟
الحمد لله. نعم.
بقول لحضرتك.
سمعته.
سمعت حضرتك؟
نعم.
طيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فقد ورد حديث من طريق مجاهد عن أم هانئ قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وله أربع غدائر، قالت أو قال الراوي والغدائر الضفائر، إلا أن هذا الحديث إسناده منقطع أي أنه ضعيف لأن مجاهدا لم يسمع من أم هانئ. هذا الذي يحضرني في هذا الصدد الآن، لا يحضرني في هذا الصدد الآن إلا هذا الخبر الضعيف لانقطاعه، ألا وهو أن النبي دخل مكة عام الفتح وله أربع غدائر والغدائر الضفائر. هذا الحديث منقطع بين مجاهد وأم هانئ، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ، أنا أم أحمد.
نعم، مالك؟ تفضلي.
بقول لحضرتك أنا جوزي حاطط فلوس في البنك وبياخد الفلوس دوت، بنعمل مشاكل جامدة بسبب الفلوس الموضوع دوت، بياخد الأرباح بتاعت الفلوس وبيصرفها علينا في البيت. أنا بعمل مشاكل معاه جامدة بسبب الموضوع دوت، وهو مصمم إن إحنا ظروفنا صعبة وإحنا بناخد الفلوس وبيصرفها علينا. أنا بقعد بعمل مشاكل ياما، وإحنا على يعني بناخد الفلوس ديت لما بياخدها احنا بتعب انا وعيالي، ويمكن احتمال بنصرفها كلها على العلاج، بس هو في دماغه مصمم ما يغيرش الفكره دي ابدا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فلا شك ان اكل الربا محرم، وان الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وان الله قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. روي عن ابن عباس أنه قال يقال لآكل الربا يوم القيامة البس درعك واحمل سيفك فإنك ستحارب، يقول أحارب من؟ يقال تحارب الله ورسوله. ولينظر في الأثر. عموما من أعظم الكبائر ومن الموبقات أكل الربا، فاستمري على نصيحتك واصلي النصح واصلي التذكير ورغبي وراهبي، استمري في النصح واستمري في التذكير، فزوجك على خطر عظيم وكل مراب على خطر عظيم. والنبي قال لعن الله آكل الربا، لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ مصطفى.
نعم.
نعم الله عليك. في حديث بيقول ان رفع الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يعقل والصغير حتى يكبر.
نعم في حديث يصح بمجموع طرقه.
طب
صحيح لشواهده.
ماشي يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، طيب في سؤال اطرح على قناة الرحمة، وفي شيخ فاضل يعني حسب على خير رد عليه. في واحدة بتقول ان هي يعني كانت نايمة ويعني واحدة نايمة واتقلبت على ابنها، فابن او بنت ديت يعني توفية، فهو قال ان هي عليها كفارة يميني، فهي ما يمشيش عليها الحديث اللي هو النائم دوت يعني لما يعني ما تعرفش يعني ولا تعقل صواب ولا خطأ، فهو قال عليها ان يعني اللي هي قتل خطأ، فعليها يعني دية لأهل زوجها وزوجها، فسبحان الله يعني تدفع له أو يعني جوزها يسامحها، وعليها صيام شهرين متتابعين. فهي لو سمحت يا شيخ ده ما يدخلش في النوم يعني طبعا النايم حتى يستيقظ. ومعنى كده كان في طفلين بيتشاجروا هنا في بلدنا وتغنانين يعني وطوحوا على بعض طوبة، وعيل فيهم مات بسبب ان هو كان عنده فقر دم.
لا واحدة واحدة صبرا علي.
ايوه انا اكمل عشان اقفل.
لا لا اقفلي الان، واحدة تكفيني الان. اطلب منك النظر الى ميسرة لمراجعة اقوال العلماء في هذه الجزئية بصفة خاصة. امرأة انقلبت وهي نائمة على طفلها فأماتته، هل هي قاتلة خطأ وعليها الكفارة أم لا؟ هنا يتنازعني أمور، منها أن الحديث الذي ذكرتي أن القلم رفع عن النائم حتى يستيقظ، وأرجو الإنظار إلى ميسرة لمراجعة أقوال أهل العلم في المسألة بصورة أوسع. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إذا اشترطت إذا حدث شقاق واختلاف بين الزوجان واشترطت الزوجة العمل، يا العمل يا الطلاق، فما الحكم في هذا؟
هما تزوجا على شرط أو بدون شرط؟
هما تزوجا يعني لا بشرط بدون يعني لو في مجال وفي احتياج ممكن تعمل، ولكن في عدم الاحتياج لا تعمل.
هم يعني هما اتفقا عذرا
نعم.
هما اتفقا قبل بداية الزواج على شيء معين أم لا؟
يعني بجسم فيه لا.
لا إذن ما دام لم يتفق على شيء معين فالقول قول الزوج. نعم. القول قول الزوج. بارك الله فيك.
لان طيب اذا اختلف وذهبت الى اهل بيتها فما الواجبات عليها؟
هذه ستكون قضية، لكن في الاجمال ان ذهبت وليس ثم داع شرعي للذهاب والزوج يرفض تكون ناشزا، لكن في مثل هذه المسائل ستكون قضية تنظر ويستمع فيها للطرفين. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شيخ مصطفى.
أخوك مصطفى تفضل.
لو سمحت يا شيخ لي سؤال.
سل. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول مستعينا بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا الأمر وإن كان موجها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فنساؤنا أيضا يحتجن إلى ذلك. وإن كان الذين في قلوبهم مرض سولت لهم أنفسهم وهم في خير القرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمعوا في خير نسوة على الإطلاق نسوة النبي، فلنحذر نحن أشد الحذر في أزمنتنا ومن الفجار والأشرار. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخنا.
ولك بمثل.
بارك الله فيك
وفيك.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على قبرين وقال بأنهما يعني يعذبان وما يعذبان في كثير، فقال في أحدهما أنه كان لا يستنزه من بوله، فما معنى يستنزه من بوله؟ جزاك الله عنا كل خير
ولك بمثله،
وأعطاك سؤلك يوم القيامة إن شاء الله
ولك بمثله. السمعين والسماعات، اللهم آمين. أقول وبالله التوفيق، وردت ثلاث روايات لهذا الحديث، أحدها لا يستنزه من البول، ثانية لا يستتر من البول، والثالثة لا يستبرئ من البول، وكلها مؤداها أنه يترك أثر البول على جسمه، لا يتنظف ويترك البول يرتد على جسمه، فهذا المراد من كل ذلك. فكبيرة من الكبائر التي يتهاون فيها الناس وهي عدم المحافظة على أنفسهم من البول، فيتركون البول يأتي على أجسامهم ولا يتنظفون من ذلك، ولا يتنظفون من ذلك ولا يغسلون ذلك. فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان، ثم قال وما يعذبان في كبير، أي في أنظاركم ليس بكبير، ثم قال بلى إنه كبير، أي ولكنه عند الله كبير، ألا وهو عدم الاستنزاء من البول، وكذا المشي بين الناس بالنميمة، فليحذر كل مسلم من ذلك، ليتحفظ كل مسلم من ارتداد البول على جسمه وعلى ثيابه، ولتتحفظ كل مسلمة على ذلك. فإن هذه كما أسلفت كبيرة من الكبائر، لقول النبي بلى إنه كبير، ولقول النبي إنهما يعذبان، فللقرينتين إنهما يعذبان، ولقول النبي إنه كبير، وضع العلماء الذين صنفوا في الكبائر، وضعوا من الكبائر عدم الاستنزاء من البول، والله أعلم. هذا وبين يدي الختام، إذ أشار الإخوة لأن الوقت قد انقضى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يجعل قناتهم دائما وأبدا رائدة في نشر الخير والحق والمعروف، وفي رفع راية الإسلام والمسلمين، وفي الدعوة إلى التوحيد، وأن يحفظها ويصونها، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله أن يحفظ إخواني العاملين فيها بحفظه، والدعاة فيها، والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الإخوة، أهيب بنفسي وبكم أن نقبل على كتاب الله عز وجل، خير كتاب فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، هو الفصل ليس بالهزل، إننا سنسأل بين يدي الله عن هذا الكتاب العزيز، وقد ذكر الله أقواما نعوذ بالله من أن نكون منهم، قال في شأنهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فلا يجدر بك يا عبد الله، ولا يجدر بك يا أمة الله، أن تسأل وأن تسألي عن الكتاب فتقولين لا أعرف ما في كتابك يا ربنا، لا يجدر بك ولا ينبغي لك أن تجهل الكتاب، خير كتاب أنزل على خير نبي، لا يجدر بك أن تهجر هذا القرآن، ربك قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا تكن من هؤلاء، بل أقبل على هذا الكتاب المبارك تاليا له، فمبارك عند تلاوته بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أقبل عليه متعلما معلما، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أقبل عليه تحظى بالمصطفين وبدرجتهم، قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أقبل عليه مدرسا ودارسا، تكن من الربانيين، إذ الله قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أقبل عليه فهو كتاب مبارك به ترتفع درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أقبل عليه هو أنيس لك أنيس في دنياك وعند موتك وفي قبرك ويوم يقوم الناس لرب العالمين بل وسبب عظيم من أسباب رفعة الدرجات في عليين يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فلا تغفل عنه ولا تنس ذكر ربك لا تنس ذكر ربك لا تنس ذكر ربك اجعله دائما ملازما لك تدخل به حصنا حصينا من الشيطان الرجيم فأنت في حصن حصين ما دمت لله ذاكرا قلبك مطمئن ما دمت لله ذاكرا لسانك رطب ما دمت لله ذاكرا فمك مطيب ما دمت لله ذاكرا بدنك يقوى بذكر الله تبارك وتعالى بدنك يقوى بذكر الله وهكذا الملائكة تتنزل عليك بذكر الله عز وجل درجاتك ترتفع يذكرك الله في من عنده لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير الهادي محمد صلى الله عليه وسلم إن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما إن الله يصلي علينا بكل صلاة نصليها على النبي 10 صلوات إن الله أمرنا بذلك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بخل يتقى بالصلاة على النبي هموم تنفرج بالصلاة على النبي ملائكة تسجل ذلك في صحائفنا فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ودوما كللوا العمل بالاستغفار وخللوه بالاستغفار إن ربكم يناديكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم إن الله يقول في كتابه الكريم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما إن ربكم يخبر والله يريد أن يتوب عليكم فلما تتخلفون عن الاستغفار فيا بارك الله فيكم إلزموه استغفروا ربكم إنه كان غفارا بالاستغفار تستدر الأرزاق بالاستغفار تذهب البلايا والنقم وتصرف عنا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بالاستغفار ترتفع الدرجات تحط الخطايا تنور الصحائف يوم نلقى ربنا الكتب المنشورة إذا رأيناها ملئت بالاستغفار حمدنا ربنا فيا سبحان الله ينادينا استغفروني أغفر لكم ونتخلف معاذ الله أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي لا تخضعي بالقول حتى تسلمي لا تغفلي عن ذكر ربك واحمدي صوني أمانته العظيمة واحفظي ثوب الطهارة في حجابك يا ابنتي نور تألق في جبينك فاقتدي.